الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. وبعد فهذا هو الدرس الثالث والاربعون بعد المئة الثامنة في سلسلة دروس رياض الصالحين للامام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. وما زلنا نستعرض ونشرح الاحاديث التي أوردها الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار باب فضل الذكر والحث عليه. لعل ما انتهينا من الأحاديث التي أوردها الإمام النووي عن أذكار مأثورة في أوقات محددة، كالذكر الذي يكون بعد الصلاة، كالذي يكون في السجود، كالذي يكون أثناء الصلاة، كالذي يكون بعد صلاة الصبح. هذه هي الأحاديث قرأنا وشرحنا أكثرها، وبقي منها عدة أحاديث في الواقع هي مكررات، كلها تتحدث عن أهمية التسبيح سواء في الصلاة أو بعد الصلاة، وتتحدث عن أهمية الأذكار التي وردت في أحاديث كثيرة، أذكار ما بعد الصلاة والتي تبلغت في 33 تحميد تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. نعم، فالواقع أننا شرحنا هذا كله ونكتفي بما قد ذكرنا. ثم ان الامام النووي رحمه الله بعد ذلك يعرض لنا الاحاديث او طائفه من الاحاديث التي وردت في اهميه الذكر عموما يعني مطلقا بقطع النظر عن وقت معين ساعه معينه. عن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. رواه البخاري. ورواه مسلم بعباره اخرى فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: انا عند ظن عبدي بي وانا معه اذا ذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير من ملئي. حديث متفق عليه. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قالوا: ما المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. رواه مسلم. وفي روايه: المستهترون بذكر الله. لا نواهي المستهترين المكثرون من ذكر الله سبحانه وتعالى. وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افضل الذكر لا اله الا الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن عبد الله بن بشر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله الى اخر الاحاديث. تلاحظون هذه الاحاديث الان التي اوردها الامام النووي يتحدث فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اهميه الذكر عموما بقطع النظر عن صيغه معينه، بقطع النظر عن وقت معين، بقطع النظر عن ذكر بعد الصلاة أثناء الصلاة مطلق الذكر. فنعود إلى هذه الأحاديث والمدرسة ونأخذ منها العبرة التي تفيدنا. الحديث الأول يرويه أبو موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر مثل الحي والميت. الحديث بهذا اللفظ رواه الإمام البخاري في صحيحه. لماذا شبه النبي صلى الله عليه وسلم ذاكر الله بالحي وتارك ذكر الله بالميت؟ ما العلاقة بينهما؟ أعود فأذكركم بشيء كنت قد قلته في أكثر من مناسبة. الإنسان ما هو؟ الإنسان إذا طرحنا القفص الجسدي، هذا المظهر الجسدي إذا طرحناه فهو عبارة عن روح متميزة مختلفة عن روح الحيوانات وعقل وقلب، هذا هو الإنسان. وروحه هي ينبوع العقل والقلب، يعني الروح مثل جزء من الشجرة والعقل والقلب والعواطف والأفكار مثل أجسام متفرعة متفجرة عن هذه الشجرة. أجسام الشجرة متفرعة عن الجزء، كذلك نحن لا نزال بجسد الإنسان، هذا الجسد مثل جسد الحيوانات، يعني خلايا تظهر ثم تموت وتذهب. لكن الإنسان إذا طرحنا جسمه عن الاعتبار هو عبارة عن جزء، ما هو الجزء؟ وعبارة عن جسمين، العقل والفكر. لماذا نقول الروح تشبه الجزء؟ لماذا؟ لأن الروح التي تنبض في كيانك والتي تسري في خلاياك، هذه الروح بها تدرك وتعقد وبها تتمتع بالعواطف القلبية من حب من تعظيم من مهابة من خوف إلى آخر هذه المشاعر، وبها تتمتع بالإحساس الذي يسري في خلايا وفي جسد الإنسان. هذه الروح التي لا نعلم حقيقتها ولا مطمع في أن نعلم، العلماء لا اليوم ولا قبل اليوم ولا بعد اليوم حقيقة وجوهر الروح، هذه الروح ست إذا انعكست على الخلايا تكون من ذلك الإحساس شعور الألم والإحساس، وإذا انعكست هذه الروح أو نقول أشرقت على الدماغ تكون منه الفكر والوعي والإدراك، وإذا أشرقت هذه الروح على عبرة القلب الموجودة وراء الرئة اليسرى في كيان الإنسان، إذا أشرقت الروح على هذه العضلة تفجر من هذه الإشراقة العواطف التي يسمونها العواطف الدافعة والرابعة والممجدة. نعم، إذا الروح هي التي تكون الأساس في كيانك وهي التي تكون الإدراك في حجرات دماغك وهي التي تكون العواطف في قلبك. لذلك كانت الروح أشبه ما تكون مثل الجزء الذي تتفجر منه هذه الأجسام. بالمناسبة نقول ردا على بعض يعني الذين يتعاملون مع مصطلحات العلم مع الامور السطحية. يقولون ان العقل ينبع من الدماغ ويتكون من حجيرات الدماغ. لا، العقل انما يتكون من الروح، لكن عندما تشرق الروح على الدماغ يشترط لتمتعك بالوحي والإدراك أن تشرق الروح على دماغك، هكذا شاء الله عز وجل. وطبعا من هنا فإن الدماغ إذا أصابه عقل أيضا الإدراك يختلف. المجاهد ماذا يقول؟ يقول هذا دليل على أن من بعد الإدراك من الدماغ، لأن الدماغ عندما يصيبه عتاب الإدراك أيضا يصيبه عتاب. نقول هذا ليس دليلا على أن منبع العقل والوعي والإدراك الدماغ، لا. كذلك الشاشة التي تضعها أمامك وتسلط عليها جهاز إرسال، إذا كانت هذه الشاشة غير منسقة مشدودة لا تقدر تصور عليها بشكل جيد. يعني إذا كانت الشاشة ملتوية ملتوية ما تصور سديدة، لكن ليس فينا من يقول أن منبع الصور هي الشاشة. منبع الصور يأتي من جهاز الإرسال. جهاز الإرسال فيه كثير ريح، عندما تتجه الروح الى دماغك يتكون الوعي، عندما يتجه الروح الى عضلة القلب يتكون العواطف، عندما تتجه الروح الى هذه الخلايا يتكون الاحساس. اذا هذا شو عرفنا؟ هذه الروح التي تسري في الكيان كما يسري الماء في العيد، هكذا يشك العلماء تماما، كما عندما ينبت العلم من الارض من النبات وتسقي عند جذور النبات، فهذا العلم يمتص الماء يمتص يسري هذا الماء كما لا تعلم في تجاويز هذا العلم. كذلك روحك تسري في تجاويز جسمك فيكون من ذلك الحياة. هذه الروح تحتاج الى روح بدونها، روحك تحتاج الى روح. ما روح الروح؟ ذكر الله، ذكر الله عز وجل هو الشيء الذي ينعش روحك. كيف ولماذا؟ نحن ايضا ذكرنا في اكثر من مناسبه ان الروح الانسانيه انما هبطت اليه من الملك الاعلى. روح الانسان مختلف بكل الاختلاف عن روح الحيوانات العجماوات. هذه الروح التي نتمتع بها سر هابط من عند الله، منسوب الى الله، نسبه الله عز وجل الى ذاته. وكلكم يقرا الايه التي ينسب الله فيها روحك الى ذاته. ما هي الايه؟ حديثه للملائكه فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فاذا سويته ونفخت فيه من روحي، من روحي، كلام من هذا؟ كلام الله عز وجل. اذا روحه هذا السر الغامض منسوب الى الله وهابط من عليان الربوبيه ليحبس مد معين في هذا القفص الجسدي. لذلك الحقيقه الروح دائما في حنين الى الله سبحانه وتعالى، في حنين دائم الى العالم الذي اهبطت منه. عندما هبطت هذه الروح الى هذا الجسد احتوشت هذه الروح، يعني طافت هذه الروح الغرائز الشهوات الاهواء. عندما يعني غرائز ربي عز وجل كلامه نحن والحيوانات لما نشترك فيها، فيصير من سوء الى بار عز وجل هابتا من الملك الاعلى، لكن كذلك ماذا يريد في قيامه؟ يريد الشهوانيه ويريد الحيوانيه، يريد الطعام في الشراب في الجنس في التبازي على الاخرين، العصبيه الضعون الحسد الغرض الى حب النفس حب الذات. هذه الرعونات تطوف بالروح فتجعلها في حالة من الشد والكآبة، وتجعلها تعيش في الرغبة، لأنها غريبة عن هذا الزمن. ما الذي ينعشها؟ ينعشها أن تنزعها في ذكر الزمن تنتهي الروح، ولو أن في حواليك عايش انت مع ريح في غرائزك ورغباتك وشهواتك وبدك تبحث عن مشتهياتك الارضيه الترابيه والتافهه الى اخره، لكن عندما تمتعها بين الحين والاخر بذكر الله عز وجل تنتعش، تنتعش الروح بذكر الله سبحانه وتعالى. وكلما اكثرت واكثرت واكثرت من ذكر الله، وانا قلت لكم ان المراد الاصلي بالذكر التذكر، وليس ذكر الانسان مع غفله القلم، لا تذكر. طبعا الانسان يعين تبدا بالانسان متستمر فيستيقظ الجناح يعني القلب، فيستيقظ الروح غذاءها من ذكر الله عز وجل. اذا ذكر الله اصبح بالنسبه للروح اشبع ما يكون من الروح للجسد، فروحك تحتاج الى روح لانها محبوسه، لانها محبوسه في هذا القفص الجسدي، ولانها تعيش ضمن مشاعر غريبه عنها، غرائزك شهواتك الحيوانيه شهواتك البنيه الامور اللي كلنا مبتلين بها، هكذا شاء الله سبحانه وتعالى. من هنا شبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الذاكر بالحي وتارك الذكر بالموت، تشبيه دقيق وسليم. وانا احب ان ازيدكم شعورا واحساسا بهذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذه الروح التي انسكنت في كياناتنا الاصل الشان فيها ان تكون طليقه، الروح الشان فيها ان تكون ما تكون محبوسه بالجسد، تكون طليقه كما كانت في العهد السابق. نعم، لكن شاء الله عز وجل ان تحبس هذه الروح في جسد كل واحد منا الى حين مدة العمر الذي شاء الله عز وجل ان نعيشه. خلال المدة روحك محبوسة لسنوات، تماما مثل الانسان يكون مسجون محكوم ان يمضي سنة 100 سنة 20 سنة 50 سنة، كذلك الرياح تحكم عليها تكون مسجونة لهذا الكفت الجسدي. هذه هي المدة جميل مدة. انا اسألكم لماذا اذا استيقظ الانسان في الصباح بعد عدة ساعات من نومه وركابه في غرفته مغلقة عندما يستيقظ ويخرج الى الشمس ويفتح النوافذ، ما الشعور الذي ينتابه؟ ينتابه شعور من السرور من النشوة، وبمقدار ما تكون الآفاق واسعة أمامه بمقدار ما يكون شعوره أكثر لذة وأكثر متعة. هل سألت نفسك ما السبب؟ يعني الجسد هو الذي يتمتع؟ لا، ليس الجسد هو الذي، من الذي يتمتع؟ روحك الحديثة في داخل كيانك. طيب ما الذي حصل؟ عندما خرجت الى شرفة القطن بك على افاق واسعة، نعم صداع رحب، ما الذي حصل؟ الذي حصل بالنسبة لروح ما يحصل للسجين عندما يكون في غرفة مغلقة عدة ساعات طويلة في ثم جاء السجان ففتح له النازلة وأطل من وراء هذه النازلة على الهواء الطلق على الهواء العذب وأخذ ينتعش وانتعشت عيناه وانتعش أنفه. أليس كذلك؟ كذلك روحك سجينة في هذا الجسد. وكلما كل واحد منا يبحث عن بيت له إطلاله يقول الله إن هذا البيت ما عجب من إطلاله. شو المال إطلاله؟ شو منه؟ لأن روحك تحب أن يعني تشرف على الفضاء الواحد الذي تتخيل نفسها منطلقة فيه والفضاء الذي يذكرها للعهد القديم الذي كانت تسرع وتمرح في هذا الفضاء دون قيود ولا حدود. نعم. من اجل هذا نحن نشعر بهذه الرغبه بهذه المتعه. اذا فعلا الروح محبوسه في هذا الجسد. الروح تنتعش فعلا بهذا الشيء الذي ذكرته لكم. ولكن اهم ما تنتعش به الروح ان تغذيها بغذاء دائم من ذكر الله سبحانه وتعالى من ذكر الله عز وجل. ومن هنا شبه المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم ذاكر ربه بالحي وذلك ذكر الميت. مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ربما لا تشعر في بابه الامر بالمعنى الذي يقوله رسول الله. الانسان الذي جاء بالامس فاصطلح مع ربه وبدأ يقول إليه الله بالصلاة ويحضر مثل هذه المجالس لم يشعر بما أقول. يعني ممكن أن ينزل نفسه في اليوم 100 مرة لا إله إلا الله، 100 مرة في الصباح سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا، ولا يشعر أن روحه انتعشت. لماذا؟ لأن هذا الإنسان حظه من الذكر اللسان فقط في هذه المرحلة. هو يذكر الله بلسانه، أما الروح فمحاطة بغرائزه خلال السنوات الماضية كان دائما عم يسرح ويمرح بالشهوات والأهواء. غرائزه أصبحت قوية مهتمة ومعاش دائما عم تاخذ رغباتها إليها وهزيمة. لذلك في الفترة الأولى الإنسان الطائر يشعر بنوع من الغرب والشكر. لماذا؟ لأن غرائزه تسير عليه أهواء وشهوات متعودة على هذا الحدث. أهواء الديوان هو يسرع يمرح يسهر يشرب يمارس رغباته الرمزية كما كانت الآن صومها ربطها للروح هجيرة صلى فترة ما تأخذ غذائها. ففي الفترة الأولى ذكره بالله يكون باللسان فقط. لكن هذه استمر بهذه الحالة تجد أن روحك انتعشت. يشعر هذا الإنسان أن نسوة طافت به. يشعر هذا الإنسان أثناء ذكره بالله عز وجل برقة عجيبة من انتابته بحنين عجيب إلى الله عز وجل تعالى. ويقول أن يشوفني كثير من الشباب هذا يكون عامل التالي ليس قريب. يعني ما الذي حصل؟ الذي حصل أن الغذاء وصل إلى الروح وبدأ يذكر الله بروحه أي بشعوره بعد أن كان يذكره فقط بلسانه. هذه الحقيقة كلها لو رجع إلى نفسه سيعلم مصداقها سيعلم حقيقتها. أنت إذا أخذت نفسك وألزمت نفسك بورد من ذكر الله عز وجل كما قلت لكم في الصباح 100 مرة أستغفر الله العظيم وأسأله التوبة 100 مرة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما هكذا فيأتي عليك عهد. وقريبا لا حاجة إلى الانتظار طويل سيأتي عليك عهدا تجد أن هذا الذكر يطلبك طلبا شديدا.
وانت تقول استغفر الله العظيم واساله التوبه كانك امام الله سبحانه وتعالى. تشعر بروحك تتوسد وراء صدرك. هذا شيء معروف وشيء لا يغلبه الانسان ابدا. نعم. بل ربما انتابت هذا الانسان حاله وصاح صيحه عظيمه عندما يقول الله. عندما يقول سبحان الله والذي يصيح والذي يجعل هذا الوضع ليس لسانا جسما وانما روحه التي انتعشت بذكر الله سبحانه وتعالى. اذا الانسان الذي يعيش كما تعيش البهائم والحيوانات ياكلون ويشربون كما تاكل البهائم والانعام ويستمر على هذه الحال ولا يتذكر صلته بالله ولا يتذكر حاجة روحه الى ان يذكرها بالله عز وجل في الواقع كالميت. وجسده ليس منكم لكن روحه تكون كانها من تتبذل ثم تنور ثم يصيبها مثل ما يصيب الانسان عند الموت. هؤلاء الذين يسرحون ويمرحون ويعيشون كما تعيش البهائم، يعني حياتهم عباره عن اكل شرب مزارع سهلات اهوال وما الى ذلك، ثم يعودون الكره الاخرى، يعني يمتعون اجسادهم ويمتعون غرائزهم وهم عن ارواحهم غافلون. هذا الموتى موتى. لكن صفة الموت هنا ليس للجسد وانما هو صفة للروح. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. الرواية الثانية الذي ذكرها مسلم نفس الحديث لكن بعبارة اخرى، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه، مثل الحي والميت. ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام مرتين. مرة تحدث عن الجسم الانسان ومرة تحدث عن البيت. بمعنى واحد، البيت الذي ينتعش بذكر الله مثل الحج، والبيت الذي تنسى فيه الحديث عن الله وذكر الله سبحانه وتعالى مثل الموت. الواقع الحياة الموت من الشيطان الحياة الموت من لسكان البيت لسكان هذا البيت. فالبيت المعمور بذكر الله عز وجل يكون أهله أعضاء هذه الأسرة، الرجل زوجته أولاده، يكونون منتعشين أرواحهم تنتعش بذكر الله عز وجل. ستكون الدار التي تضمهم تضم أحياء تضم أحياء، بينما الورث الذي لا يحتضن إلا الله وما إلى ذلك والسهرات والنجوم وما تعرفون، فهذا البيت كأنما هو مقبرة لدين أموات. هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العبرة التي ينبغي أن نأخذها من هذا الكلام أيها الإخوة أن علينا أن نحيي بيوتنا ومن ثم أرواحنا بذكر الله سبحانه وتعالى. وجربوا وسابروا وداوموا تجدون أن قيمة الإنسان ليس في أن يأكل ويشرب ويلهو ويسبح ويمرح وينام، وإنما قيمته أن يذكر الله خالقه بارئه الذي لا تنفك علاقته بالله سبحانه وتعالى. قيمة حياتك تكون في هذا الأمر. قد لا تعلم الآن هذا الكلام، لكن عندما تداوم على ذكر الله عز وجل تدرك هذا الأمر. شيء آخر، البيت الذي يذكر فيه الله تغشاه الملائكة دائما، تحفه الملائكة دائما، يكون الأنس موجود فيه دائما، يكون السرور موجود فيه دائما. والبيت الذي لا يذكر فيه الله سبحانه وتعالى مثل أرض جنباء قصر ليس فيها نبات أخضر، نعم، ولا يمر فيها نسيم، عن إطلاقا هذه حقيقة أيضا واقعة. فاجعلوا بيوتكم مثابة لملائكة الله، ملائكة الرحمة، في الصبح في الصباح وفي المساء في البكور وفي الأصال تذكرون الله سبحانه وتعالى. أنا ذكرت قصة وأودعتها في كتابي هذا والدي، وذكرتها لكم ربما مرة أكثر من مرة، وهي قصة لا أرويها من الكتب، لما أرويها من واقع واقع عشته. نحن ولله الحمد نجعل بيوتنا عامرة بذكر الله، هذا شيء فضل من الله عز وجل علينا به، وطبعا ربينا على هذا، ووالدي هو الذي نشأنا على هذا. من جملة الوظائف التي نشأنا عليها ورد الإمام النووي. ورد الإمام النووي معروف ومطبوع وله مقدمة تبين أهمية هذا الورد، كتبته أنا، كتبت هذه المقدمة. فنصادر على ورد الإمام النووي، نبدأ هذه الجلسة بمئة مرة لا إله إلا الله، ثم بمئة مرة لن تجلني الله، نعم، ثم نقرأ هذا الورد ثم ندعو. في السنوات الأخيرة من حياة والدي في صيف إحدى السنوات كان ينتجع، يعني في منتجع له في بلدان، وكنا معه صباح يوم من الأيام، كنا نذكر الله سبحانه وتعالى بعد صلاة الفجر، الكل مجتمعين حولنا نذكر الله كما ذكرت لكم بهذا الترتيب. البيت الذي نحن فيه مشرف على بيت آخر تحت، وله شرفة في ضحى ذلك اليوم، ضحى ذلك اليوم الساعة 10 تقريبا طرق الباب، خرجت زوجتي فتحت الباب وإذا ببنات فتيات من الله يسكن في البيت الذي هو تحتنا. قلنا لها رأينا اليوم الصبح منظر غريب عندكم، حبينا نعرف شو المنظر. فقالت ما المنظر؟ قالت كنا تحت منكم في الشرفة جالسين في وقت الصبح، ما من كلمات يعني كانوا، لكن كانوا جالسين في الشرفة. قالوا كنا ننظر إلى غرفة مضاءة في البيت عندكم، وإذا بطيور تخرج من الغرفة المضاءة، طيور أخذنا نتباعد لبعض من بعض، طيور يطوف من الطيور عم تخرج، الغرفة 20 طيور هي 20 طيور، كلها مجموعة طيور كثيرة بدون حساب. فقالت متى كان ذلك؟ قال قبل طلوع الشمس في ساعة بنصف ساعة ثلاثة. قالت والله كنا في تلك الساعة نذكر الله عز وجل، هذا شيء رأته العين لا في منام بل في يقظة، وليست العيون التي رأتها عيون ناس يعني ملتزمين، ممكن أنه من كثر ما المتدينين يشوفوا شيء في الخيال، لا لا لا، ما غير ملتزمين إطلاقا، نعم. فهذا من مظاهر ذكر الله سبحانه وتعالى، البيت الذي يذكر فيه الله تحفه الملائكة، ومن ثم ينتعش المنزل أيضا. طبعا الانتعاش ليس يعني عائدا من الجدران، وإنما تنتعش البيوت بأهلها. فإذا كان أهل هذا المنزل دائما غافلين زاهدين، نعم، ينظرون لياليهم بالسهرات المحرمة، فهذا هؤلاء الناس يختنقون من بيت والكب، وإن كانت غرائزهم تخيل إليهم أنهم ينتعشون. لا ينخدع الذي يظن أنه إذا أمضى لياليه بما حرم الله عز وجل فهو ينتعش، في الساعة الأولى يخير إلى ينتعش، لكن أخيرا يحس شيء مثل الصخرة على صدره، ضيق يمتاز لان روحه لا تنسجم مع هذه الاوضاع. انا عندما امر بمناسبات على بيوت صاعده وهادئه فاسمع اصوات ضجيج هذه الموسيقى الصافيه هذه الاغاني المنجم العجيب الغريب الذي افسدت الذوق وافسدت الاخلاق وافسدت كل شيء. انا اشفق على اصحاب هذا العمل اشفق ابدا. انا يعني اشعر بالشفقه. لماذا؟ لانني اعلم انهم يطاردون الكرب بهذه الطريقه. في كرب كيف يطاردون الكرب هذه؟ يظنوا انه الى اين غير من كاشف ومساكين كل ما عندهم من الكرب الشد بصير ما مثل ما قال الشاعر فداوني بالتي كانت هي الداوي. وآية ذلك أن هؤلاء عندما تنتهي سهراتهم يعود كل واحد منهم إلى داره مكروبا يعود إلى داره مهموما مغموما ويلقي نفسه على فراشه ولا يوقظه إلا حر الشمس. فإذا قام قام يتمطى وهو لا يعلم ماذا يصنع. أنا أصف واقع أصف واقع. سبب الغريب انتعشت لدقائق لكن الروح اختنقت بهذا الامر. في حين انك اذا جلست تذكر الله في اول جلسه ثاني جلسه ثالث جلسه ربما تشعر بثقل لان شمس في بلدان عليه استغفر الله استغفر الله ثم استغفر الله استغفر الله كناها تلهي كل حاله وبعدين ما. لكن اذا استمر الامر وروحك الهزيلة تنتعش ثم تنتعش ثم تطرى وترى من روح يفري الى الجسد كله. الحديث الذي يليه يبدو ان الله لا ادرك لك. نقف عند هذا الحديثين ونشرح حديث انا عند ابن عبدي لي وانا معه ان ذكرني ان شاء الله في الاسبوع القادم ونسال الله القبول لنا ولكم. الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم لك الحمد على نعمك الظاهره والباطنه ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على محمد النبي الامي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك. اللهم اجعلنا من الذاكرين لك ذكرا كثيرا في المكر والاثار في الغدو والروائح في كل ساعة من ساعة حياتنا. اللهم اجعلنا ممن انعش افئدتهم بذكرك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا بفضلك واحسانك من عبادك الذين احببتهم فاحبوك. اللهم انا نسالك بحبك لعبادك الصالحين الذين ألهمتهم شكرك والذين وفقتهم لمعرفتك والذين أقمتهم على حدودك. نسألك اللهم بحبك لهم وبتوفيقك لهم أن تجعلنا من هؤلاء العباد الصالحين وأن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا يا رب العالمين. اللهم ربنا وارض عنا ولذلك لا تكلنا وعلى السنة والإيمان والعمل الصالح جمعا توفنا وأنت راضٍ عنا وتحت لواء نبيك محمد صلى الله عليه وسلم احشرنا ومن عذابك الأليم اجرنا يا رب العالمين. اللهم إنا لا نتقرب إليك بعمل صالح لأننا لا نملك عملا صالحا نتقرب به إليك ولكننا نتقرب إليك بذل عبوديتنا لك ونتقرب إليك بعظيم افتقارنا إليك. ونسألك يا رب برحمتك بنا ولطفك بنا ونسألك اللهم بعبادك الشرف الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه. ونسألك بهذه الساعة المباركة ونسألك اللهم باستضافتك إيانا إلى بيتك هذا نحن بيوتك يا رب العالمين وأنت تكرم بيوتك. فنسألك اللهم أن تكرم بيتك في هذه الساعة المباركة. لا تكرم بيوتك عن بيتك خائبين بسطنا أكفر الطراعات إليك بسطنا أكفر ذمري إليك يا رب العالمين وأنت الكريم وأنت الرحيم. نحن عبيدك لأجل الله نحن ضيوفك
أن ترى منها لأعطابك أن تفقها بدعمك أن يمون مساحة كرمك وجودك. يا رب العالمين يا رب العالمين أعطي كل من نسونا يا رب يا رب كل من نسونا يا رب يا رب مهما يرضي في أنفسنا وفي أبوابنا وفي أهلنا وأبنائنا. يا رب العالمين إلا تسيرت هذا الزمن الذي يسجد إلا تكون هذا المنظر الذي يكرمنا. يا رب لا تفوتنا من بعدك يا رب لا تفوتنا من كبيرنا يا رب لا يكون هذا هو بلاش أنت أكرم من أن تكون استطابك يا رب إن المعاصينا لا تبقى وإن طاعاتنا لا تزيد. فنسألك اللهم أن تتقدم منا ما أنت غير منا ونسألك اللهم أن تغفر لنا ما لا يتقك يا من جلال الإكرام يا من تولي الإبهام استجب الساعة بدعائنا حقق اللهم رجاءنا يا من لا تولي عنده إلا الله فقد اتجعنا عندك دعائنا ورجاءنا يا أمنا فاستجب اللهم دعائنا حقق اللهم رجاءنا لا تخيبنا في أعمالنا انصر يا مولانا عبادك المظلومين المقهورين المستضعفين في فلسطين وفي مشارق الارض ومغاربها. اللهم عليك باعدائك واعداء دينك اينما كانوا خذهم كلهم اغنى عزيز المتقين.